أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا العاشر من لقاءات التعليق على كتاب الصوم من صحيح مسلم بشرح النووي رحمهم الله تعالى. قال: باب قضاء الصيام عن الميت. قال الإمام مسلم: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال: حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. وحدثني أحمد بن عمر الوكيعي حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان: فقال الحكم وسلمة بن كهيل جميعا، ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث فقال: سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس. وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة ومسلم البطين عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وحدثنا إسحاق بن منصور وابن أبي خلف وعبد بن حميد جميعا عن زكرياء بن عدي قال عبد: حدثني زكرياء بن عدي أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة حدثنا الحكم ابن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر أبو الحسن عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. قال: فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن مسهر غير أنه قال: صوم شهرين. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن عبد الله بن عطاء عن أبي بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله وقال: صوم شهر. وحدثنيه إسحاق بن منصور أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان بهذا الإسناد وقال: صوم شهرين. وحدثني ابن أبي خلف حدثنا إسحاق ابن يوسف حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الله بن عطاء المكي عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم وقال: صوم شهر. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وفي رواية ابن عباس أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. وفي رواية عن ابن عباس: جاء رجل وذكر نحوه. وفي رواية أنها قالت: إن أمي ماتت عليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وفي حديث بريدة قال: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. وفي رواية: صوم شهرين. اختلف العلماء في من مات وعليه صوم، وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره، هل يقضى عنه؟ وللشافعي في المسألة قولان مشهوران، أشهرهما: لا يصام عنه ولا يصح عن ميت صوم أصلا. الشافعي في هذا القول المشهور عنه وهو: لا يصام عن الميت، وإن صام الصائم لا يصح هذا الصوم. قال: والثاني: يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت. يبقى يصح الصوم ويكون هذا الصوم إيه؟ في حق الولي مستحب، ولا يحتاج إلى إطعام عنه. وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صححه محقق أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. وهنا نؤكد على ما كنا قلنا قبل، إن النووي رحمه الله فقيه يجمع بين الفقه والحديث، فهو فقيه محدث. ولذلك انظر إلى القولين: الأول أشهرهما أن الشافعي قال: لا يصام عنه ولا يصح عن ميت صوم أصل، فهذا هو المذهب. والثاني: يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصح صوم. فإلى ماذا ذهب النووي رحمه الله من هذين القولين؟ ذهب إلى الثاني، إلى القول اللي هو إيه؟ اللي هو غير المشهور عن الشافعي، غير المشهور عن الإيه؟ الشافعي. واختاره وقال: هو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صححه محقق أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث. طب لماذا؟ مصيرا منهم إلى ما صارت إليه هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. وأما الحديث الوارد: من مات وعليه صيام أطعم عنه، فليس بثابت. من مات وعليه صيام أطعم عنه، هذا حديث ورد لكنه ليس بثابت. قال: ولو ثبت أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث بأن يحمل على جواز الأمرين، يجوز أن يصوم عنه أو يطعم عنه، لكن ليس معناه أنه ينفي الإيه؟ ينفي جواز الصيام. وهذه من العلماء أيضا نحتاج منا إلى لفت نظر، فيلفت نظرنا فيها أن هو مع أن الحديث ليس بثابت إلا أنه أجاب عنه في حال ثبوته، يعني يقولون هذا الحديث ضعيف ولو صح فالجواب عنه كذا وكذا، يعني يعامل الحديث ولو كان ضعيفا غير ثابت معاملة الثابت من الناحية الفقهية، حتى إذا ما صححه بعض العلماء أو إذا ظهر له إسناد آخر، أو لأنه لم يحط بالإيه؟ لم يحط بالسنة أحد إلا نبي كما قال الإمام الشافعي. فلربما خفي على النووي إسناد آخر لهذا الحديث، ويكون حد من العلماء صححه لأجل هذا الإسناد الجديد السالم من الإيه؟ السالم من الخلل الحديثي. يقول: فلو ثبت أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث بأن يحمل على جواز الأمرين. لو أنه ثبت، لكن هو إلى أن يثبت نعمل بالأحاديث التي قلناها الآن من صحيح مسلم، وإيه؟ ويجوز الصيام عنه. فإن من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام، فثبت أن الصواب المتعين تجويز الصيام وتجويز الإطعام، والولي مخير بينهما، والولي مخير بينهما. إذن هنا إما أن يصوم وإما أن يطعم عمن مات من أهله وعليه الصيام. من الذي يقوم بهذا؟ هل أي واحد يقوم به؟ فقال والولي مخير بينهم، يعني الذي يقوم بهذا هو الولي. طب من هو الولي؟ قال والمراد بالولي القريب، يعني من كان من أقاربه، من كان من عائلته، سواء كان عصبة أو وارسا أو غيرهما. بقي إيه بعد العصبة والوارث؟ ذوي الأرحام، إما أنه من العصبة يعني من ناحية الأب، أو كان وارثا وليس من العصبة شكل البنات وهكذا، أو غيرهما يعني من ذوي الأرحام ممن لا دخل لهم أصلا في الميراث. يبقى مجرد القرابة سواء كان من ورثته أو من غير ورثته، من النساء أو من الرجال، من وهكذا. وقيل المراد الوارث، وقيل العصبة، العصبة يعني الذكور، الوارث يعني أي حد بس يكون ممن يرثه، يعني ممن يطوله من من الميت شيء من التركة. قال والصحيح الأول اللي هو مين؟ اللي هو القريب عموما. قال ولو صام عنه أجنبي إن كان بإذن الولي صح، وإلا فلا في الأصح. يعني إذن يطلب من أجنبي أراد أن يصوم، كمثل مثلا صديق الميت أراد أن يصوم عنه، أخ له في الله أراد أن يصوم عنه، جار له أراد أن يصوم عنه، فهذا يحتاج لمن؟ لإذن الأولياء، يعني يستأذن الولي ويصوم هو، فإن أذن له الولي فيصح الصوم، وإلا فلا يصح الصوم في الأصح. كان المسألة فيها خلاف، ولكن الأصح أنه لا يجوز بغير إذن الولي. قال ولا يجب على الولي الصوم عنه لكن يستحب، ده ما قاله في البداية. قال يستحب لوليه أن يصوم عنه، لكن لا يجب، ولا يجب على الولي الصوم عنه لكن يستحب. هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، ما تلخيص مذهب الشافعية. قال وممن قال به من السلف طاووس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور، وبه قال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد في صوم النذر دون رمضان، دون رمضان وغيره، دون رمضان وغيره. يبقى هؤلاء الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد بيقولوا إن كان الصوم الذي على هذا الميت صوم نذر ففيه إن ولي يصوم عنه، ما كانش يبقى حتى لو كان رمضان، لو كان كفارة، لو كان شيء آخر خلاف النذر، ففي هذه الحالة في هذه الحالة لا يصوم عنه. قال وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن ميت لا نذر ولا غيره. الجمهور يعني باقي العلماء الأحناف، المالكية، غير الشافعية والحنابلة، يذهبون إلى أنه لا يصام عن ميت لا نذر ولا غيره. حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وعائشة، ورواية عن الحسن والزهري، وبه قال مالك وأبو حنيفة أنه لا يصام عنه. قال القاضي عياض وغيره هو قول جمهور العلماء، وتأولوا الحديث على أنه يطعم عنه وليه، يعني قالوا الأحاديث دي مقصود منها مش أنه هو يصوم، لا أنه هو وعليكم السلام ورحمة الله، أنه هو يطعم عنه. هذا التأويل بعيد عن النص الأحاديث. أفأصوم؟ قال نعم، يعني فيها فيها النص على مسألة الصيام، مش كده؟ يعني صريح، صومي عنها، فصومي عن أمك، ها؟ في كل هذا التصريح. ولذلك قال وهذا تأويل ضعيف بل باطل، وأي ضرورة إليه وأي مانع يمنع من العمل بظاهره مع تظاهر الأحاديث مع عدم المعارض له. احنا عندنا هنا ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن الحديث ظاهر واضح، والأمر الثاني أنه لم يعارضه غيره، والأمر الثالث أنه لا يمنع مانع من العمل بظاهر الحديث. يبقى كل هذه الأشياء لماذا تتركها وتذهب إلى القول بشيء بعيد جدا، كمثل أنك تقول لا ده صومي عنه يعني أطعمي عنه، ما معناها؟ قال القاضي وأصحابنا وأجمعوا على أنه لا يصلى عنه صلاة فائتة، لا يصلى عنه صلاة فائتة، وعلى أنه لا يصام عن أحد في حياته. مش هو ما كانش بيصلي نصلي عنه، لا، إنما اللي ورد ورد في الإيه؟ في الصيام وفي الحج، فنقف عند الصيام والحج. وهذه تدعونا إلى مسألة شهيرة يرد السؤال بها كثيرا عن الأموات. الإنسان اللي هو عايز يعمل عمل ينفع به ميته عند الله تبارك وتعالى. فالعلماء في هذه المسألة على رأيين، منهم من يقول إنك أنت تعمل بما ورد عن الشرع فقط، قال استغفروا استغفر، ادعوا ادعي، تصدق تصدق، حجة تحج، تعتمر كذا، خلاص يبقى تقف عند النص. ومنهم من يقيس على هذا النص، يقيس عليه، يعني يقول سائر العبادات، حتى إنه هو يصل إلى الصلاة وإلى مثلا قراءة القرآن وغيره. نقول الأول في ضمان وأمان، لأنه معه حجة إذا سئل يوم القيامة لما فعلت هذا، أو حتى لو أنه لم يجد ثواب ما فعله لميته له أن يحتج يوم القيامة ويسأل فيما يا رب ضيعت عملي لميتي، صمت عنه أو حججت عنه أو تصدقت عنه وقد أخبرنا نبيك بهذا، له حجة. أما هنا لا حجة له، إن هو يضيع نفسه في أعمال ما أنزل الله بها من إيه؟ من آية، وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من تشريع، تقعد تصلي له طول النهار ما نفعهوش الصلاة، فليس لك حجة أمام الله تبارك وتعالى بذلك، بل ربما لإنسان يشغل نفسه في هذه الحالة بما لا إيه؟ بما لا فائدة فيه.
الشيخ حد ذكر قاعدة كده، قال لك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء المانع فتركه أسهل.
صحيح.
قال زي قراءة القرآن. نعم. كثير من أصحابي ماتوا في حياة وفي حاجة إلى الثواب.
نعم.
وليس هناك ما يمنعه من قراءة الإيه؟ نعم. القرآن، ثم ترك ذلك، فيكون الصواب وترك هذا مثل هذا.
والمقتضي موجود.
أي
والمانع معدوم.
تمام.
نعم. نعم.
فيكون ترك هذا العمل إيه؟
نعم. بالصواب. قال وإنما الخلاف في الميت. يبقى إذن مسألة الصيام حتى ما ورد من ثواب الأعمال الموجودة في هذه الأحاديث نحن ذكرناها الآن، الصدقة مثلا عنه، مسألة الإيه؟ مسألة الصوم عنه، مسألة الحج عنه، هذه إذا كان إيه؟ يبقى لها شروط أخرى تراعى كل واحدة في بابها. فمسألة الحج عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرم، فدي لها ايه؟ شرط خاص. مسألة مثلا الايه؟ الصيام عن انسان في حياته هو موجود وانت تصوم عنه، لا مش موجودة خالص في الشرع دي، يبقى اذا هذه باطلة، وهكذا. قال واما قول ابن عباس ان السائل رجل، وفي رواية امرأة، وفي رواية صوم شهر، وفي رواية صوم شهرين، فلا تعارض بينهما، فسأل تارة رجل وتارة امرأة وتارة عن شهر وتارة عن شهرين. فهذه روايات لأحوال كثر وقعت. وفي هذه الأحاديث جواز صوم الولي عن الميت كما ذكرنا، وجواز سماع كلام المرأة الأجنبية في الاستفتاء ونحوه من مواضع الحاجة، وصحة القياس، فيه دليل على أن القياس صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاس دين الله على إيه؟ على دين العبد، وسعي الإنسان في قضاء دين العبد، في قضاء دين الله على قضاء دين الإيه؟ العبد. وفيها قضاء الدين عن الميت، يعني من ما يستفاد مما ليس من مقصود الحديث، لكنه النبي عليه الصلاة والسلام جابك قاعدة مسلم به، لو كان عليه دين كنت تقضيه، يبقى إذن معناها أن قضاء الدين عن الميت إيه؟ جائز أيضا. وقد أجمعت الأمة عليه، ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارث أو غيره، زي حديث أبو قتادة، ولا قتادة الصحابي اللي قضى عن الدين الدينارين عن الميت.
ها؟
أبو قتادة؟ نعم، قتادة ابن دعامة ده اللي هو التابع. نعم، وإحنا عندنا قتادة ابن النعمان برضه صحابي اللي هو سقطت عينه في غزوة فردها النبي. قال فيبرأ به بلا خلاف. ليه؟ لأن المقصود الدين يقضى، مش مقصود من الذي يقضيه. نعم، وفيه دليل لمن يقول إذا مات وعليه دين لله تعالى ودين لآدمي وضاق ماله قدم دين الله تعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فدين الله أحق بالقضاء فجعله أولى. وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال للشافعي، أصحها تقديم دين الله تعالى لما ذكرناه يعني لهذا الحديث، والثاني تقديم دين الآدمي لأنه مبني على الشح والمضايقة، أما ربنا سبحانه وتعالى فالحق معه مبني على المسامحة، والثالث هما سواء فيقسم بينهما. فهذا هو الإيه؟ القول في هذه المسائل الثلاث، وإن كان أصحها أنك أنت تقدم دين الله تعالى على دين الإيه؟ على دين العبد. قال وفيه أنه يستحب للمفتي أن ينبه على وجه الدليل إذا كان مختصرا واضحا. النبي عليه الصلاة والسلام ما لاش اقضي إجابة وخلاص، لكن بيّن لها الطريقة إلى إيه؟ إلى هذا الحكم. قال أرأيت لو كان على أمك دين، وهذا كان يفعله صلى الله عليه وسلم كثيرا، ومر معنا الحديث وخارج الصحيح حديث في السنن أرأيت لو تمضمضت احنا كنت تفطر. ف
حديث عمر
نعم حديث عمر وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينبه على ايه؟ على وجه الدلالة. قال وفيه وبالسائل إليه حاجة، وبالسائل إليه حاجة إذا كان مختصرا واضحا، وبالسائل إليه حاجة أو يترتب عليه مصلحة، لأنه صلى الله عليه وسلم قاس على دين الآدمي تنبيها على وجه الدليل. وفيه أن من تصدق بشيء ثم ورثه لم يكره له أخذه والتصرف فيه، بخلاف ما إذا أراد شراءه فإنه يكره لحديث فرس عمر رضي الله عنه، إن هو باع فرس، إن هو تصدق بفرس وذهب الرجل بالإيه؟ بالفرس ليبيعه، فمر عمر عليه يبيعه فإيه أراد أن يشتريه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن إيه؟ عن ذلك. قال وفيه
المرأة حينما تصدقت بالجريعة على أمها يعني وهبتها لها
تصدقت عليها بها
تملكتها
بطريق الميراث،
الأم هي التي ملكتها،
ما هي الأم خلاص أخذتها بطريق الهبة.
تمام.
طيب أصبحت ملك الأم، ماتت الأم عادت إلى الإيه؟ إلى البنت بطريق الإيه؟ الميراث، لكن ما ينفعش إن هي تاخدها منها بالإيه؟ بالشراء. تمام. وفي صورة وقعت لكن مختلفة عن هذه، إن سيدنا معن بن زائدة رضي الله عنه ذهب إلى المسجد فوضع صدقة، ثم جاء ابنه زائدة فإيه؟ فأخذ هذه الصدقة وذهب بها إلى الإيه؟ إلى البيت، فرآها معه يعني هو إيه؟ أخذها، وده يفهم منه إن هو تصدق عن حاجة، يعني ما هو ما معنى إن ابنه يروح يجيبها، يعني إن الأب رخر إيه؟ محتاج لكن في ضيق ومع ذلك برضك بيتصدق، فابنه راح جابها الصدقة، يعني سأل الذي كان قائم على الصدقة أحتاج وبتاع فداله الصدقة ديت، فقال ما إياك إيه؟ عنيت أنا ما أصدقش أنت أن تأخذ أنت الصدقة. فاختلف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لك ما نويت وقل للآخر لك ما أخذت، أنت خلاص خدت نيتك وهو برضك ربنا إيه؟ رزقه وإيه؟ فأكلها ولده وأسيبه وأجر. نعم. قال وفيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي والجمهور أن النيابة في الحج جائزة عن الميت والعاجز الميؤوس من برئه، لأنه في معنى الإيه؟ في معنى الميت. واعتذر القاضي عياض عن مخالفة مذهبهم لهذه الأحاديث، إن القاضي عياض مذهب المالكية، العياض مغربي وأهل المغرب مالكية من يومهم إلى يومنا، يعني من أيام ما سافر فيهم واحد من أصحاب الإمام الإمام مالك مش فاكر هو ابن قاسم ولا مين، وهو إلى الآن كلهم إيه؟ مالكية إلى يوم الناس هذا. قال: واعتذر القاضي عياض عن مخالفة مذهبهم لهذه الأحاديث في الصوم عن الميت والحج عنه بأنه اللي هو الحديث مضطرب، إن هو حصل فيه الإيه؟ شهر شهرين، رجل امرأة، فقال لك يبقى الحديث إيه؟ مضطرب. وهذا عذر باطل، وليس في الحديث اضطراب، وإنما فيه اختلاف جمعنا بينه كما سبق. ويكفي في صحته احتجاج مسلم به في صحيحه، والله أعلم. قوله عن مسلم البطين هو بفتح الباء وكسر الطاء. باب الصائم يدعى لطعام فليقل إني صائم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو بكر بن أبي شيبة رواية، وقال عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. باب ندب الصائم إذا دعي إلى طعام ولم يرد الإفطار أو شوتم أو قوتل أن يقول إني صائم، وأنه ينزه صومه عن الرفث والجهل ونحوهما.
معذرتنا شيخنا.
نعم.
في الباب
السابق
قبله.
نعم.
بس تأخير قضاء رمضان.
نعم.
في نهايته
ان الشيخ قال مسألة الميت لا يصام عنه، فرجح قول الجمهور
وقال صلى النبي فأما من صلى في رمضان بعذر ثم اتصل عجزه فلم يتمكن من الصوم حتى مات فلا صوم عنه.
نعم، فلا صوم عليه ولا يطعم عنه ولا يصام عنه
ولا يصام عنه.
تمام. يبقى ده اللي هو اتصل بايه، اتصل بذلك. لكن الثاني انسان تمكن من القضاء ولم يقضي، يعني عنده تفريط، كان له مرض ثم برأ من المرض وبقي له أيام لم يصم فيها ومات وعليه الصيام، كمثل مسألة الحج تماما، إن هي إيه كان عليها الحج ولم إيه ولم يحج، فيجوز أن يحج عنه. يعني هنا ودي مسألة من المسائل حضرتك تقريبا نبهت عليها كذلك في الإيه في العزاء في الميت في المسجد، وتخفى على كثير من الناس، وهي مما يجب أن يشاع إن تحج عن الميت إذا لم يكن حج، سواء كان ذلك عمدا بمعنى أنه لم يحج وكان تمكن من الحج أو لم يتمكن. يعني فرضا مثلا هو الآن مات وكان مفرط في مسألة الحج، يقول السنة الجاية السنة الجاية السنة الجاية، فجاءه الأجل، لأن معلوم أن الحج على التراخي. تمام. فده تحج عنه كذلك،
هو كان مستطيع.
هو طبعا مستطيع. تمام. لا، وغير كده هو لو غير مستطيع يجوز تحج عنه،
أو إنسان
مثلا في الوجوب أو عدم وبأتمن غير مستطيع، فأنا نقول على الاستحباب.
هو يبقى على الاستحباب. على الاستحباب. نعم. أن أنت قادر ومعك فلوس ووالدك ما كانش معاه، يعني ربنا رزقك أنت وأصبح معك مال، أو ذهبت للسعودية واشتغلت هناك، فيجوز ان انت تعمل الحج عن نفسك والسنه الجايه تعمل عن والدك، انت لا معاك ولا هو معاه، لكن انت موجود في المكان، فينفع ايه تحج عنه لانه هو ما هوش ايه قادر على الحج. على الحج. نعم.
اكتسب مالا ولم يتيسر له الحج.
نعم. معاه المال وما كانش عنده يسر للحج،
ورث ولا حاجه من الفرحه دي.
مثلا. باب حفظ اللسان للصائم. حدثني زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة. ما هو الإمام النووي جمع الاثنين في الشرح، فأنا أقرأهم بقى عشان. حدثني زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية، قال: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. وفي رواية: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. قوله صلى الله عليه وسلم فيما إذا دعي وهو صائم فليقل إني صائم محمول على أنه يقول له اعتذارا له وإعلاما بحاله، فإن سمح له ولم يطالبه بالحضور سقط عنه الحضور، وإن لم يسامحه وطالبه بالحضور لزمه الحضور. فإذن هنا كأنه عايز يقول إن الدعوة إلى الوليمة فيها شيئان، الحضور والأكل من الوليمة. فلو قال له إني صائم فأعفاه من الحضور مع الأكل فيبقى خلاص ما عفى من الاثنين، فطالبه بالحضور يا أخي تعالى وما تاكلش يبقى واجب عليه الحضور، لأن إجابة الدعوة إلى الوليمة واجبة، تمام؟ كما هو معروف إذا كانت وليمة النكاح، وإذا كان غيرها فهي مستحبة وقيل أيضا واجبة. قال وليس الصوم عذرا في إجابة الدعوة، يعني في عدم إجابة الدعوة، تمام؟ الصوم مش عذر إنك أنت تهمل إجابة الدعوة. قال ولكن إذا حضر لا يلزمه الأكل، ممكن يحضر وما يأكلش، ويكون الصوم عذرا في ترك الأكل، بخلاف المفطر فإنه يلزمه يحضر ويلزمه الأكل، فإنه يلزمه الأكل على أصح الوجهين عندنا كما سيأتي واضحا إن شاء الله تعالى في بابه، يعني حتى لا يقع في صدر أخي إن هو يتعفف عن ماله أو إن هو يكون فيه حرام أو إن هو مثلا معرض عنه في صدره منه شيء، فلو حضر يبقى يأكل ما يمتنعش عن الأكل. طيب لكن بالنسبة للصائم، الصائم لا خلاص المسألة مسألة فيها عفو بالنسبة له، كأن هنا في مصلحتين، مصلحة الصوم ومصلحة خشية هذا، فكونه يعتذر بالصوم فدية نوع من أنواع ما يخفف المردود على الداعي فيسامح. قال والفرق بين الصائم والمفطر منصوص عليه في الحديث الصحيح كما هو معروف في موضعه، الحديث فيه فإن كان صائما فليدعو له وإن كان مفطرا فليأكل، مش كده؟ يعني الصائم يكتفي بس بالإيه؟
فليصلي
إن هو يدعي له.
يصلي
يعني يصلي عليه.
هو يدعي بس.
يصلي عليه.
هو يدعي يبدأ الدعوة الأول بس وما لهش دعوة. هنفطر.
وأما الأفضل للصائم فقال أصحابنا إن كان يشق على صاحب الطعام صومه استحب له الفطر وإلا فلا. هذا إذا كان صوم تطوع. يعني وانا صايم صوم تطوع قلت له انا صايم يا اخي لا والله لا هتفطر انا زعلان مش هينفع خلاص افطر بقى افطر والله المستعان.
هو احيانا في حديث في هذا الشهر
نعم
ان انت بتبقى رايح وانت عارف ان هو مجهز طعام
يعني اذا كنت انا الوحيد
انت او غير يعني الناس دعت مجموعه اصحابه وجايين عارفين ان انا عامل طعام حتى في هذا حديث لما ذهب رجل الى صاحبه كان معد الطعام فقال إن صائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتكلف أحدكم لصاحبه ثم يقول إن صائم
سيب الصوم
الصوم تطوع طبعا أنت عارف إنه رايح فلعل الله أعلم الأول إن أنت تفطر
إنك تفطر يعني هذا إذا كان صوم تطوع، فإن كان صوما واجبا حرم الفطر. وده مبني على إنه هو هل يجوز قطع صوم التطوع أم لا، والصواب إن هو يجوز. وأما قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فهو لما لم يرد فيه النص سواء كان في التطوع أو كان في في الفريضة، ففي الفريضة لا يجوز للإنسان يقطع فرضه ولا تبطلوا أعمالكم. وأما في الصوم فقد جاء النص من الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادة من الصوم والصلاة وغيرهما إذا دعت إليه حاجة، والمستحب إخفاؤها إذا لم تكن حاجة، يعني صايم بيصلي وهذا كله فيه فيه يعني الإخفاء أولى من الإعلان، إلا إذا كان في الإعلان حاجة مرشح فيعلن. قال وأما الحديث الثاني ففيه نهي الصائم عن الرفث وهو السخف وفاحش الكلام. يقال رفث بفتح الفاء، يرفث أو يرفس بضمها وكسرها، ورفث بكسرها، يرفث بفتحها، رفسا بسكون الفاء في المصدر، ورفثا بفتحها في الاسم. يبقى الاسم يقال الرفس والمصدر يقال الرفس. ويقال أرفس رباعي حكاه القاضي. يبقى رفس ديت رفس ورفس ثلاثي وأرفس رباعي. قال والجهل قريب من الرفس، هو قال إيه؟ لا يرفث ولا إيه؟ ولا يجهل. قال وهو خلاف الحكمة وخلاف الصواب من القول والفعل، يعني لا يفعل فعلا فيه جهلا ولا يفعل ويقول قولا فيه جهلا. قوله صلى الله عليه وسلم فيه جهل، قوله صلى الله عليه وسلم فإن امرؤ شاتمه أو قاتله معناه شتمه متعرضا لمشاتمته، ومعنى قاتله نازعه ودافعه. الشيخ يعني هنا عايز يقول متعرضا لمشاتمته ليه؟ لأن كلمة شاتم قاتل ديت معناها فاعل اللي هي المفاعلة اللي هي فعل جادلة وخاصمة وشاركة، معناها ان الاثنين اشتركوا في العمل، بس هو هنا من جهة واحدة مش من ايه؟ مش من الجهتين. فقال لك يبقى معناها يعني ان هو تعرض لمشاتمتك، عايزك تايه بيجر رجلك، عايزك تتجاهل عليه، عايزك ترفث عليه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم فليقل إني صائم، إني صائم هكذا هو مرتين، واختلفوا في معناه. فقيل يقوله بلسانه جهرا يسمعه الشاتم والمقاتل فينزجر غالبا. تمام، يعني الغالب انك لو قلت انا صائم، فلكن مش الايام دي، الايام دي لو قلت انا صائم يعني لو ما انت الصائم هتعمل ايه؟ على طول لازم عندنا احنا بناخد دي للكلام ونعمل منه راس. يعني ايه يا اخي؟ انا مش عايز ارد عليك، يعني هترد تقول ايه؟ على طول لازم ايه يستفز، والشيطان له في ذلك. قال فيقوله بلسانه انه اني صائم اني صائم، لعله بذلك يعتبر،
لعله المقصد الله لك ثلاثة بعض الشرور مثلا ان يقول له اني صائم حتى يعلم انني لست عاجزا ان ارد عنك.
صحيح الشيخ يقولها الان، بس يعني يعني معناها برضك ديت فيها
لو وصل المعنى يا جبلون.
ايوه يبقى معناها طب لو انت بقى طب قادر طب قول لي بقى. لا خليك قادر بقى. وقيل لا يقوله بلسانه بل يحدث بنفسه به نفسه ليمنعها من مشاتمته ومقاتلته ومقابلته، يعني كانه بيعظ ايه؟ يعظ نفسه يعني. قال ويحرص في وإيه؟
اللي هي في رواية وفي نسخة يحرص وفي نسخة أخرى يحفظ.
لا يا سيدنا ما اللي هالي دي؟ لا يقوله بلسانه بل يحدث به نفسه ليمنعها من مشاتمته ومقاتلته ومقابلته. بعدها إيه؟
ويحرص بالصاد.
ويحرص بالصاد
وفي نسخة السين.
ويحرص بالصاد وفي نسخة
يحرص
يحرص
وفي بعضها بالسين يحفظ
وفي بعضها يحفظ. ده دي اختلافات نسخ عن النووي مش في الحديث صح؟
لا في الشر،
يعني ده كلام النووي؟
ايوه.
طب يعلق على ايه؟
ما هو بيقول لك يعني يحرص ديت يعني معناها ايه
المقصد، بس فين في الحديث ويحرص ديت؟ النووي هنا بيشرح كلمة ايه؟
هو بيشرح كلمة ان صائم وكده مش في الحديث.
ايوه بس ليه بيفرق ما بين يحرص ويحرس ويحفظ؟ لا لو كانت من كلامه هو مش محتاج ان هو يجيب الاقوال دي كلها.
ما هو
حضرتك هنا ما هو ويحرص دي كلمة النووي.
تمام.
اللي تحت ده اختلاف نسخ في المخطوطات عن النووي.
ايوه
تمام. ماشي
عايز اوضح
معنى الكلمة. نعم. ويحرص في صومه عن المكدرات ولو جمع بين الأمرين.
شيخنا ولا
لا؟ دي روايات في المخطوط يعني عن كلام النووي. يعني
كلام النووي
يعني كلمة النووي هنا ويحرص فعلا ولا ويحفظ ولا يحرص؟
مش في الحديث يعني
يحرص الصم من المكدرات. مش في الحديث، لا إنه لم يأتي معنا في الحديث هذا. قال ولو جمع بين الأمرين كان حسنا، إنه هو يقول لنفسه عظة ويقول للإيه لمقابله أيضا عظة. تمام. قال واعلم أن نهي، طبعا هنا ننبه إلى أن طريقة العلماء في الجمع بين الأقوال متى جاءت إن هو أولى. يعني هو هنا بيقول إن بعضهم قال إن هو إيه يقول للي بيكلم وياه، وبعضهم قال لا يقول لنفسه، وهذه الأقوال منسوبة. يعني القول الأول هو قول أبو القاسم الشيخ عبد الكريم الرافعي، الإمام مشهور في الشافعية، والقول الثاني ده قول الإيه قول النووي نفسه، يعني تبناه النووي القول الأول، تبناه الرافعي، وقال هو المعتمد. وبعدين جمع بين القولين، يعني ما فيش مانع ان انت اذا صح الجمع ان انت تعمل بالايه تعمل بيهم الاثنين. فليس كل قولين ورد متضادين، يمكن الايه يمكن الجمع بين اقوال كثيره، ومتى امكن الجمع صار اليه. واعلم ان نهي الصائم عن الرفث والجهل والمخاصمه والمشاتمه ليس مختصا به، مش بالصائم، لان طبعا كل واحد في الوقت العادي مطلوب منه ذلك، بل كل أحد مثله في أصل النهي عن ذلك، لكن الصائم آكد والله أعلم. باب فضل الصيام. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، فوالذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة وهو الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، اختلف العلماء في معناه مع كون جميع الطاعات لله تعالى. فقيل سبب إضافته إلى الله تعالى أنه لم يعبد أحد غير الله تعالى به، فلم يعظم الكفار في عصر من الأعصار معبودا لهم بالصيام، وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة والسجود والصدقة والذكر وغير ذلك. يبقى الصوم على هذا القول لم يتخذ عبادة فيما سبق، يعني لغير الله عز وجل. وقيل لأن الصوم بعيد من الرياء لخفائه، بخلاف الصلاة والحج والغزو والصدقة وغيرها من العبادات الظاهرة. إنسان إذا أراد أن يصلي لهيئة يراها الناس يحج له هيئة أيضا، الغزو نفس الكلام كله بيبقى مع بعضه، الصدقة لا شك أن اللي حتى على الأقل اللي بيديله هيشوفه، وهكذا. وقيل لأنه ليس للصائم ونفسه فيه حظ، يعني ليس للصائم ونفسه فيه حظ، يعني ما فيش نصيب للإنسان في الصيام. قاله الخطابي قال وقيل إن الاستغناء عن الطعام من صفات الله تعالى، فتقرب الصائم بما يتعلق بهذه الصفة، وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء. يبقى معنى هنا للإنسان امتنع عن الطعام والشراب كما أن الله تبارك وتعالى لا يأكل ولا يشربه، وإن كان طبعا هناك فرق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقيل معناه أنا المنفرد بعلم مقدار ثوابه أو تضعيف حسناته، وغيره من العبادات أظهر سبحانه بعض مخلوقاته على مقدار ثوابه، كمثل مثلا قول الله تبارك وتعالى في الحسنة إنها بعشر أمثالها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أو مثل الصدقة كما أعلم الله تبارك وتعالى فيها وقال مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقيل هي إضافة تشريف، يبقى الصوم لي إضافة تشريف، كقوله تعالى ناقة الله، مع أن العالم كله لله تعالى. وفي هذا الحديث بيان عظم فضل الصوم والحث عليه، وقوله تعالى وأنا أجزي به بيان لعظم فضله وكثرة ثوابه، لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء. يبقى إذن هنا معناه أنه هو تولى جزاءه بنفسه، ومعلوم أنه إذا تولى جزاءه بنفسه أكثر وأكرم وأفاض وجاد سبحانه وتعالى.
قال أحد العلماء في المعاني الحديث والله أعلم أن الله تبارك وتعالى إذا جاز الناس يوم القيامة بأعمالهم وبقيت عليه سيئات فلا يؤخذ من أعمالهم لمن له حق إلا الصيام، فلا يعطي الله أحد منه شيئا بل يبقى ثواب الصائم له لا يأخذ أحد منه شيئا ثم يرد الله تبارك وتعالى الخصم من عنده.
يعني الله يرد الخصم عن الصائم فلا يؤخذ له من حسناته كبقية الناس،
يبقى ثواب الصوم كما هو.
نعم، هذا إن صح به حديث أو دليل فمعنى حسن جدا. نعم، ولعلنا نستشهد له بقول عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأن إذا كان يوفى فمن يوفى لا يؤخذ منه، يعني كان إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصبر من الإيه؟ الصيام من الصبر. فإذا وفى الصابرين كيف يوفيهم وهو إيه؟ أخذ منهم، فيفهم منه دليل لهذا الإيه؟ المعنى اللي حضرتك ذكرته. قوله صلى الله عليه وسلم لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة، وفي رواية لخلوف هو بضم الخاء فيهما وهو تغير رائحة الفم، هذا هو الصواب فيه بضم الخاء كما ذكرناه، وهو الذي ذكره الخطابي وغيره من أهل الغريب، وهو المعروف في كتب اللغة. وقال القاضي الرواية الصحيحة بضم الخاء، قال وكثير من الشيوخ يرويه بفتحها يقول لخلوف، قال الخطابي وهو خطأ، قال القاضي وحكي عن الفارسي فيه الفتح والضم، وقال أهل المشرق يقولونه بالوجهين والصواب الضم. ويقال خلف فوه بفتح الخاء واللام، يخلف بضم اللام، وأخلف يخلف إذا تغير. وأما معنى الحديث فقال القاضي قال المازري هذا مجاز واستعارة، هذا من التأويل، لأن استطابة بعض الروائح من صفات الحيوان، يعني من صفات من فيه الحياة، الذي له طبائع تميل إلى شيء فتستطيبه وتنفر من شيء فتستقذره، وده في رأي المازري هو من الأشاعرة، أنه يليق بمن؟ يليق بالإنسان، يليق بالحيوان، يليق وهكذا. قال والله تعالى متقدس عن ذلك، عايز يعني يؤول قول الله تبارك وتعالى، قول النبي عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، عايز يتأول مسألة الإيه؟ الطيب بالنسبة لله عز وجل. قال لكن جرت عادتنا بتقريب الروائح الطيبة منا، فاستعير ذلك في الصوم لتقريبه من الله تعالى. فعايز يقول إن المقصود من الحديث قرب الصائم من الله، كما أن الإنسان يقرب الطيب منه، يقرب الطيب منه، وليس المقصود هنا أن الله يستطيب رائحة المسك، هذا تأويل. قال القاضي وقيل يجازيه الله تعالى به في الآخرة فتكون نكهته أطيب عند الله من ريح المسك، كما أن دم الشهيد يكون ريحه ريح المسك. وقيل ده تأويل ثالث، يحصل لصاحبه من الثواب أكثر ممن إيه؟ ولا مما إيه؟ مما يحصل لصاحب المسك. وقيل وده تأويل رابع، رائحته عند ملائكة الله تعالى أطيب من رائحة المسك عندنا. وإن كانت رائحة الخلوف عندنا خلافه. والأصح ما قاله الداودي من المغاربة، وقاله من قال من أصحابنا، إن الخلوف أكثر ثوابا من المسك، حيث ندب إليه في الجمع والأعياد ومجالس الحديث والذكر وسائر مجامع الخير. فالشيخ هنا يذهب على مذهب من يتأول وهم الأشاعرة إلى أن هذه الصفة الواردة في الحديث ليس المقصود ظاهرها، وإنما المقصود معنى من المعاني الأربعة التي ساقها. وأما مذهب أهل الحديث فهو إيه؟ فهو إجراء الحديث على ظاهره مع قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما أثبته ربنا تبارك وتعالى في هذا الحديث لنفسه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بذكر هذا عن ربه عز وجل، فنثبته ولا نتأوله، والله أعلم. واحتج أصحابنا بهذا الحديث على كراهة السواك للصائم بعد الزوال. الشافعية أصحاب الإمام النووي يقولون إن الصائم يتسوك مثله مثل غير الصائم، مستحب ومتأكد في حقه ذلك، إلا أنه عند الزوال، عند زوال الشمس، وزوال الشمس يعني شمس بتخرج من المشرق من المشرق من المشرق من المشرق من المشرق من المشرق